قلنا أن صاحب الكفاية قدس سره حكم في الكفاية بسقوط العلم الإجمالي إذا كان الاضطرار إلى أحد طرفيه معينا بسقوطه عن المنجزية في لحاظ الطرف الباقي، وقال أن هذا يختلف عن موارد تلف أحد الطرفين، كما لو أراق أحد المائين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما. قال هناك التلف أو العصيان لو شرب أحدهما وبقي الآخر. قال التلف والعصيان ليس قيدا في التكليف، فلا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية للطرف الباقي، فيجب الاجتناب عن الطرف الباقي أيضا بخلاف الاضطرار. الاضطرار قيد في التكليف، فمع عروض الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه يرتفع التكليف يزول العلم الإجمالي ويصبح الطرف الآخر شكا بدويا فيجوز ارتكابه لا محالة ولو بالاعتماد على الآت العملي. ثم في الحاشية قال أنه في موضع الاضطرار أيضا لا بد من التفصيل، لا نقول بالسقوط عن المنجزية مطلقا، بل يسقط عن المنجزية إذا كان الاضطرار حاصلا قبل العلم الإجمالي أو مع العلم الإجمالي، وأما إذا كان العلم الإجمالي سابقا على الاضطرار فيتشكل ذات العلم الإجمالي الدائر بين الصغير القصير والطويل إذا كان أولا علم إجمالا بنجاسة أحدهما ثم عرض الاضطرار إلى أحدهما المعين. هنا يعلم إجمالا من أول الأمر إما الطرف الذي اضطر إليه حرام شربه قبل الاضطرار، أو الطرف الآخر حرام شربه ولو بعد الاضطرار، وهذا علم إجمالي من أول الأمر كان موجودا ومنجزا، فحينما يقع الاضطرار الطرف الباقي كان طرفا لذلك العلم الإجمالي الأول الدائر بين القصير والطويل فيكون منجزا. والجمع بين مطلب الكفاية ومطلب الحاشية يعني أن المحقق الخراساني يرى أن موارد سبق العلم الإجمالي على الاضطرار أو على التلف أو على العصيان لأحد الطرفين يوجد في موارد الاضطرار فرق بين موارد الاضطرار وبين موارد الإتلاف أو العصيان لأحد الطرفين. في موارد الاضطرار لولا هذا العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل لما كان العلم الإجمالي منجزا، بينما في موارد الإتلاف أو العصيان لولا هذا العلم الإجمالي أيضا كان العلم الإجمالي منجزا، يعني الإتلاف أو العصيان لأحد الطرفين لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، بل يبقى العلم الإجمالي منجزا حتى مع قطع النظر عن العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل. وهذه لعل هذا هو الذي يعبر عنه في الكفاية بأن الإتلاف أو العصيان ليس قيدا في التكليف بخلاف الاضطرار. الاضطرار رافع للتكليف، فلولا تشكل ذات العلم الإجمالي لما كان موجب للتنجيز بخلاف موارد الإتلاف. هذا المطلب حينئذ يمكن أن يبين بوجه مثلا فني، حاصل الوجه الفني الذي يبينه سيد الشهيد هو أن يقال بأنه لعل نظر المحقق الخراساني إلى هذه النقطة لأنه في موارد العصيان أو التلف في موارد الإتلاف يكون الارتفاع الحوق ارتفاع التكليف بملاك عقلي لا بملاك شرعي لا بخطاب شرعي يكون من باب العجز مثلا أو من باب العصيان، بعد العصيان يكون حينئذ ارتكاب ذاك التكليف غير ممكنين، فيرتفع يرتفع ملاك خطابه وتكليفه. وأما الملاك ملاكه يكون موجودا، لا أن الملاك أيضا يرتفع، الخطاب يرتفع والملاك يبقى. بعبارة أخرى التكليف الذي يكون الذي كان فعليا في موارد الإتلاف أو في موارد إراقة أحد الإناءين يكون أصل التكليف كان فعليا، غاية الأمر المكلف حينما يعصي أحد ارتكاب أحد الطرفين، حينما يريد أن يرتكب الطرف الآخر يشك أن الطرف الآخر هل هو فيه حرمة أو ليست فيه حرمة، هذا الشك بحسب الحقيقة شك في أنه هل سوف يكون هنا امتثال لذلك التكليف، هل يكون قادرا على امتثال ذاك التكليف لترك هذا الطرف أو لا يكون قادرا مثلا على امتثال ذاك التكليف، يرجع إلى باب الشك في القدرة على امتثال ذلك التكليف وعدم القدرة على امتثال ذلك التكليف. الملاك كان فعليا أو الخطاب أيضا كان فعليا، وإنما يشك في القدرة على الامتثال وعدم القدرة على الامتثال، بخلاف موارد الاضطرار. موارد الاضطرار يكون دليل الاضطرار بحسب الحقيقة رافعا لذلك التكليف إذا كان في الطرف المضطر إليه، حتى بحسب ملاكه، ملاكه أيضا يرتفع، لا أن ملاكه يكون باقيا، فات الأمر خطابه يرتفع، الملاك أيضا يرفعه المقيد العقلي. فبلحاظ الملاك المعلوم ثبوته في موارد العصيان أو شبه العصيان، موارد الإتلاف، بلحاظ الملاك يكون هناك شك في القدرة. فإذا كان هناك شك في القدرة، الشك في القدرة هذه قاعدة عامة، الشك في القدرة لا يكون مؤمنا بل يكون منجزا. لو علم الإنسان بتكليف متوجه إليه وشك في أنه قادر على امتثاله أو ليس قادرا على الامتثال، لا يمكن أن يجري الأصل المؤمن، لا بد أن يقوم ويمتثل، إما يعلم بأنه قادر على الامتثال أو يعلم بالعجز فيترك من باب العجز. الاعتماد على الشك والتأمين بلحاظ الشك في موارد الشك في القدرة غير جائز، الشك في القدرة منجز، وهذه القاعدة المعروفة أن الشك في القدرة على الامتثال منجز دائما. حينئذ بلحاظ التكليف وإن كان على كلا التقديرين التكليف يسقط، سواء بالقيد العقلي أو بالقيد الشرعي، لكن الملاك حيث أنه لا يرتفع في باب القيود العقلية، العصيان أو العجز التكويني الناشئ مثلا من ارتفاع الموضوع ونحو ذلك، هذا لا يرتفع، الملاك يكون فعليا حتى في موارد العصيان، غاية الأمر أصي هذا الملاك، التكليف سقط، لا معنى لبقاء التكليف مع تحقق المفسدة. إذن ففعلية الملاك التي كانت معلومة، الملاك الفعلي الذي كان معلوما، يكون المكلف شاكا بحسب الحقيقة في أنه هل قادر على امتثاله وتحقيقه فعلا أو تركا، فعلا في الواجبات وتركا في المحرمات، أو أنه غير قادر على تحقيقه، يرجع إلى الشك في القدرة. حينما يرتكب الطرف الآخر يكون قد امتثل ترك الحرام أو لم يمتثل ترك الحرام، فهذا مثلا من الشك في القدرة، والشك في القدرة موضوع لحكم العقد المنجزية بلحاظ ولو بلحاظ الملاك. قلنا أن الملاك أيضا كالخطاب يدخل في العهدة ويكون منجزا، فيكون لا محالة المكلف يجب عليه بحكم عقله أن يمتنع من ارتكاب الطرف الآخر بعد إراقة الطرف الأول، لأن ذاك الملاك الذي كان فعليا ذاك الملاك الذي هو كان واصلا يشك في أنه قادر على امتثاله أو ليس قادرا على امتثاله، فلا بد أن يمتثله، بخلاف الاضطرار. الاضطرار يرفع التكليف رفعا حقيقيا بملاكه، يرفع التكليف ويرفع ملاك التكليف، إذ لعله لا ملاك في موارد الاضطرار للتكليف، فينكشف أن يعني يحتمل أنه من أول الأمر لم يكن ملاك في المورد المضطر إليه، فلا يكون امتثال الطرف الباقي، الطرف الآخر الذي يكون باقيا لا يجب تركه، لأنه في نفسه من حيث الخطاب مشكوك الحرمة والحلية، بلحاظ الملاك، الملاك أيضا غير محرز هنا، هذا الملاك أيضا لو كان في الطرف المضطر إليه هذا الملاك قد ارتفع، لا نحرز وجود ملاك لا بد من يشك في إمكان تحقيقه وامتثاله وعدم امتثاله. هذا حاصل ما يمكن أن يذكر كوجه فني لكلام المحقق الخراساني في كفايته، فإن ظاهر الكفاية أن العصيان والإتلاف يختلف عن الاضطرار كما قلنا، فيقال أنه هذا هو الفرق بين الاضطرار والإتلاف أو العصيان. هذا البيان غير تام، وقد طرح وجه عدم تماميته في بحث سابق. هناك قلنا بأنه يوجد فرق بين الشك في القدرة على الامتثال الناشئ من الشك في مورد التكليف أو مورد الملاك، وبين الشك على القدرة على الامتثال الناشئ من الشك في القدرة ابتداء مع تعين مورد التكليف. يعني تارة يعلم أن هناك تكليف متعلق بفعل معين يحرم شرب هذا الماء، أو مثلا يجب إكرام هذا الرجل وأشك في أنني قادر على إكرامه، قادر على شربه أو لست قادرا على ترك شربه، هذا هو الشك في القدرة الذي يقال بأنه ليس مؤمنا بل منجز، لأن مورد التكليف متعلق التكليف أو مورد التكليف معين، التكليف مورده وموضوعه عبارة عن شرب هذا الماء أو إكرام هذا الرجل، لكن أشك في أنني هل أتمكن من الإكرام أو لا، الشك في التمكن والقدرة على الأداء منجز العقل. في المقام الشك على القدرة على امتثال ذلك التكليف ليس ناشئا ابتداء من الشك في القدرة، ناشئ من الشك في أن التكليف هل هو في الطرف الباقي إذن فقادر على امتثاله، أو في الطرف الذي ارتفع بالإتلاف أو بالعصيان إذن فلست قادرا على امتثاله. هذا النحو من الشك في القدرة الذي هو مسبب عن الشك في مورد التكليف، وأن التكليف هل هو في الطرف الباقي أو في الطرف الذي لو انتفى ولا يمكن أن يكون له أثر الآن وتحريك الآن، هذا النحو من الشك في القدرة الذي ينشأ من الشك في محل التكليف، وأن التكليف هل بهذا أو بذاك الذي لا يمكن أن يكون محركا ومنجزا، مثل هذا الشك قلنا فيما سبق ليس بمنجز، هذا ليس ذاك الشك في القدرة الذي يقال عنه أنه منجز، هذا شك في التكليف بحسب الحقيقة، لأنه شك في موضوع التكليف، لا يعلم أن التكليف متعلق بهذا الموضوع أو متعلق بذاك، مشمول لإطلاقات أدلة البراءة والأصول المؤمنين، لأن الموضوع على كل حال قيد في فعلية التكليف وفي فعلية ملاك التكليف أيضا. إذن فلو كان الشك متمحضا في ناحية القدرة على الامتثال من دون أن ينشأ هذا الشك من موضوع التكليف، هذا مجرى للمنجزية العقلية ولا تجري فيه الأصول المرخصة. أما إذا كان الشك في القدرة على الامتثال ناشئا من الشك في مورد التكليف، هل مورده المورد الذي لا يمكن امتثاله لزواله بالعصيان أو بالإتلاف، أو المورد الذي يمكن فيه امتثاله لأنه باق، هذا بحسب الحقيقة شك في موضوع التكليف الذي يكون مجرا للأصول المؤمنة. هذا الجواب الأصلي. ثم مضافا إلى أنه هذا الكلام لو تم فهو يتم في مثل التكاليف الإلزامية بالفعل لا المحرمات، فإنه في المحرمات القدرة على الامتثال موجود على كل حال. حينما يتلف أحد الإناءين الإناء الباقي يمكن تركه، لا شك في القدرة على الامتثال، وإنما الشك في القدرة على العصيان، أنه لو ارتكبه هل كان عاصيا لذلك التكليف الذي كان فعليا مثلا أو ليس عاصيا لذلك التكليف. هذا من الشك في العصيان بحسب الحقيقة، لا من الشك في شك في أنه هل سوف يعصي ويخالف أو لا يخالف. أما الامتثال فهو قادر عليه بأن يترك هذا الطرف فيعلم بأنه قد امتثل ذلك التكليف، سواء كان في ذاك الطرف الذي امتثله من باب انتفاء موضوعه أو في هذا الطرف الذي امتثله بتركه. نعم في الواجبات الأمر هكذا، لو كان يعلم بوجوب الصدقة إما على زيد أو على عمرين، ثم مات زيدون لم يكن يمكن أن يتصدق عليه فإنه مات، حينئذ يشك في أنه هل قادر على امتثال ذاك التكليف الذي كان فعليا بإكرام زيد، هل يتحقق امتثاله أو لا يتحقق امتثاله، هذا يكون من الشك على الامتثال. أما قادر على هنا قادر على الامتثال على كل حال، لأنه لو ترك امتثل يعني على العصيان، هل هو يشك في قدرته على العصيان؟ والشك في القدرة على العصيان لو امتثله، لو ترك هذا امتثال، لأن الآخر أيضا متروك بحسب الفرض، إذن فحينما يتركه يكون هذا امتثالا، فقد امتثل يقينا ذلك التكليف التحريمي. حينما يترك هذا لا يشترط أن يعرف أن هذا الترك ترك امتثالي، هذه الخصوصية ليس لازما، اللازم أن يعلم أنه امتثل ويعلم أنه امتثل. أما أن امتثاله ضمن هذا الفرد أو ضمن الفرد الأول الذي أريق، هذا حينئذ ليس لازما. أصل الامتثال يعلم بتحققه لأن أحد الطرفين قد أراقه والطرف الآخر تركه، إذن تحقق الامتثال. الترك الذي هو ترك للحرام تحقق ضمن أحد التركين، فلا شك في القدرة على الامتثال، وإنما الشك في القدرة على العصيان، والقدرة على العصيان ليس شرطا. هذا مضافا إلى أن هذا البيان لو تم حينئذ لم يفرق فيه بين أن يكون العلم الإجمالي حاصلا قبل الإتلاف قبل خروج أحد الطرفين موضوعان، أو مقارنا معه أو بعده، فإنه لو حصل بعده أيضا هذا البيان يتم بأن يقال نحن نعلم بذلك الملاك بفعلية الملاك قبل طرو الاضطرار بحسب قبل طرو التلاف بحسب الفرض، لأنه العلم وإن كان متأخرا معلومه متقدم، نعلم بوجود ذلك الملاك والملاك منجز بالعلم به، والشك في القدرة على تحقيقه وامتثاله فيكون منجزا عقلا. فلماذا فصل صاحب الكفاية في باب الإتلاف وشبه الإتلاف أيضا حكم بأن العلم الإجمالي إذا كان حاصلا بعد الإتلاف أو مقارنا مع الإتلاف لا يكون منجزا. هناك أيضا لابد أن يقول بالمنجزية إذا كان هذا البيان تاما، وهو أنه بلحاظ الملاك سوف يكون من الشك في القدرة على تحقيق الملاك وعدم تحقيقه، والشك في القدرة على تحقيقه مجرا للتنجيز العقلي. إذن يتحصل من ذلك، والمهم والجواب الحلي الأول، وهو أن أساسا الشك في القدرة على الامتثال إنما يراد به الشك في القدرة من ناحية الامتثال فقط، الشك في التكليف من ناحية القدرة على الامتثال فقط، لا من ناحية تردد موضوع التكليف. كلما كان الشك في التكليف غير ناشئ من ناحية القدرة على أدائه، ناشئا من ناحية أن متعلقه لا يعلم هل هو هذا الفعل المقدور أو ذاك الفعل غير المقدور عليه، هنا الشك بحسب الحقيقة شك في التكليف، لأن المتعلق أو الموضوع على كل حال قيد في التكليف.
كل تكليف منوط فعليته بفعلية موضوعه. فإذا تردد موضوع التكليف بين أن يكون بهذا الفرد الباقي أو بالفرد الذي الآن لا يعقل امتثاله، هذا يكون من الشك في التكليف لا محالة، فيكون مشمولا لا عقلا يكون منجزا بناء على قبول مثلا قبح العقاب بلا بيان. وشرعا أيضا أدلة الأصول الترخيصية تشمل هذا المورد، وإنما يمنع عن شمولها لموارد العلم بالتكليف كبران وصغران موضوعان وموردان، والشك في أنه الآن هل هذا المكلف له القدرة على أن يتحرك لامتثاله أو عاجز على أن يتحرك. هناك يقال مثلا أدلة الأصول الترخيصية لا تشمل مثل تلك الحالة، من يعلم بأنه مكلف بإكرام زيد لكن لا يدري هل يتمكن أن يكرم أو لا يتمكن، يعلم أنه مكلف بالصلاة قياما يشك أنه يستطيع أن يقوم أو لا يستطيع أن يقوم، منشأ الشك في التكليف من ناحية القدرة فقط مع تعين سائر جهات التكليف. حينئذ يقال القدرة إما ليست مأخوذة أصلا في موضوع التكليف شرعا بل عقلا مأخوذة، إذن فالشك فيه لا يستلزم الشك في التكليف فلا تشمله أدلة الأصول. أو من يقول بأن القدرة أيضا مأخوذة في الخطاب وقيد من القيود للتكليف كالمرزا قدس، أيضا لو يدعي انصرافا يدعي مانعا من الموانع في إطلاق أدلة الأصول الترخيصية، لكن يدعيه في مثل هذا المورد، هذا القيد فقط من قيود الحكم وهو القدرة لا القيود الأخرى التي أخذت في موضوع الحكم من قبيل مورد الحكم أنه هل هذا هو النجس أو ذاك هو النجس. النجس مثلا موضوع لحرمة الشر، فلو شك في أن هذا هو النجس أو الذي كان هو النجس الآن لا يكون موجودا، وهذا منشأه مرجعه إلى الشك في أن الحكم هل يكون فعليا أو لا يكون فعليا، فهو شك مشمول لإطلاقات أدلة الأصول العملية. هنا يوجد مطلب آخر يمكن لا بأس بالتعرض إلى هذا المطلب الذي لو تم سوف يكون هذا تفصيلا بحسب الحقيقة هم في موارد الاضطرار هم في موارد الإتلاف وخروج الموضوع الخروج الموضوعي، ولعل حينئذ هذا التفصيل هو روح ما كان ينظر إليه المحقق الخراساني، بل وقد يتم حينئذ الكلام الذي تقدم عن المحقق النائيني قدس سره في دورته السابقة. حاصل هذا الكلام أنه نحن لابد أن نميز بين موارد يكون الإتلاف أو الاضطرار رافعا للتكليف وبين موارد يكون الاضطرار أو الإتلاف مسقطا للتكليف من باب المخالفة، يعني من باب أن التكليف قد خولف وسقط ولا يعقل بقاؤه بعد المخالفة ولو مخالفة يكون المكلف معذورا فيها. مثال الحرمة ومثال الأول، لو علم بنجاسة أحد الإناءين ثم اضطر إلى شرب أحدهما بالعطش الشديد إلى شرب أحدهما المعين، لأن أحدهما ماء والآخر لم يكن ماء كان شيء آخر لا يفيد في دفع العطش هنا أو كان ثوبا، هذا الاضطرار رافع للتكليف لأن الماء الذي يضطر إلى شربه حتى إذا كان نجسا حرمة شربه ترتفع، وهذا الارتفاع ليس من باب السقوط بالمخالفة لأنه لم يخالف لحد الآن لم يكن يشرب الآن هم ترتفع حرمته بالاضطرار فيجوز أن يشرب، ليس سقوط التكليف حينئذ وارتفاعه في الإناء الذي اضطر إلى شربه من باب المخالفة بل من باب القيد الشرعي الرافع للتكليف، هذا الذي يقول المحقق الخراساني الاضطرار قيد من القيود الرافعة للتكليف. هذا مثال للأول يتم فيه ما ذكر من أن هذا العلم الإجمالي إن كان حاصلا قبل الاضطرار حينئذ يتولد ذاك العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل فينجز الطرف الباقي، وإذا كان العلم الإجمالي حاصلا بعد الاضطرار فليس علما بالتكليف، من أول الأمر لا يعلم من حين العلم، لا علم بأنه الآن يوجد عليه تكليفون، إذ لعل النجس هو الطرف الذي هو مضطر إلى شربه فلا يولد تكليفا بالفعل، والعلم بأنه سابقا كان عليه تكليفون هذا علم بتكليف قد مضى وقته كما قلنا ليس منجزا، علم جامع بين ما لا يكون منجزا وما لو كان يمكن أن يكون منجزا، ومثل هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. ففي مثل هذا المثال يتم ما ذكر وذكره القوم من التفصيل بين العلم الإجمالي الذي يحصل قبل الاضطرار أو الذي يحصل حين الاضطرار أو بعده، فالذي يحصل قبل الاضطرار ينجز الطرف الباقي، والذي يحصل حين الاضطرار أو بعده لا ينجز الطرف الباقي، إذ لا علم إجمالي بالتكليف فيه. وأما الثاني ما إذا كان الاضطرار أو الإتلاف أو أي شيء، هذا كان مسقطا للتكليف لا رافعا له، مسقطا للتكليف من باب تحقق المخالفة لذاك التكليف. مثاله ما إذا علمنا علم المكلف بأنه يجب عليه الصدقة على الفقير، يجب عليه الصدقة على فقيرين، ويعلم إما زيد فقير أو عمرو فقير، فيجب عليه الصدقة، يجب عليه أن يتصدق على أحدهما، ثم منعه اضطر إلى أن لا منعه مانع ظالم من أن يتصدق على زيد، أو مات زيد بحيث ارتفع موضوع التصدق، هنا الاضطرار إلى موت زيد أو هنا موت زيد أو منع الظالم من التصدق على زيد لا يكون رافعا للتكليف، لأن هذا المكلف لو كان يعلم بذلك كان يجب أن يتصدق عليه قبل أن يموت، مسقط للتكليف لا أنه رافع للتكليف. كان هذا الإنسان لو كان يعلم بأن زيد سوف يموت بعد ساعة أو بعد يوم كان يجب عليه أن يتصدق، لأن وجوب التصدق كان فعليا، وإنما لم يمتثل إلى أن ارتفع، هذا لو كان عالما به ومع ذلك لم يتصدق إلى أن ارتفع كان هذا عصيانا بحسب الحقيقة، كان معاقبا عليه. فهنا التكليف الذي كان معلوما من أو هذا التكليف الذي كان معلوما قبل الاضطرار أو علم به بعد الاضطرار، حتى لو علم به بعد الاضطرار هذا التكليف كان تكليفا فعليا في حقه، كان يعلم بهذا التكليف، كان التكليف فعليا في حقه، الآن يشك في أن هذا التكليف الفعلي هل يتمكن من امتثاله أو لا يتمكن من امتثاله. لو كان الفقير الواقعي هو زيد الذي مات أو منع يمنعه الظالم من التصدق عليه إذن فهو غير قادر على الامتثال، ولو كان هذا الفقير هو عامر إذن هو قادر على الامتثال. هنا قد تلك الشبهين، إذن ذاك الكلام يكون له وجه فني، بأن يقال أن المكلف هنا يعلم بأن هناك تكليفا بوجوب التصدق على الفقير، وجوب الصدقة على فقيرين، هذا التكليف اشتغلت الذمة به يقينا، يشك في أنه الآن حينما يتصدق على عمرو الباقي بعد موت زيد أو بعد منع الظالم من التصدق على زيد هل يكون هذا امتثالا لذلك التكليف أو لا يكون امتثالا؟ الفراغ اليقيني الكامل هو لا يتمكن من الآن بعد الشغل اليقيني. هنا يقول الشغل اليقيني كان موجودا حتما، ذمتي اشتغلت يقينا بوجوب التصدق على الفقير، لأن أحد الشخصين كان فقيرا وكنت قادرا على امتثال هذا التكليف. إذن فالتكليف أصبح فعليا واشتغلت الذمة به، لكن بقاء، وهذا البقاء ظرف الامتثال بعد ليس ظرف التكليف. إذا امتنع علي هذا يكون من قبيل من كان قادرا على الصلاة في أول الوقت لم يصلي إلى أن عجز بعد ذلك، أليس هذا العجز يرفع التكليف؟ لكن رفعا عصيانيا، رفعا بالمخالفة، لا رفعا من باب رفع موضوعه. ولهذا لو كان عالما كان مؤاخذا وعاصيا. هنا أيضا كذلك، هنا لو كان هذا المكلف عالما بأن زيد سوف يموت بعد ساعة أو أن الظالم سوف يمنعه، يجب عليه أن يتصدق عليه من قبل لكي يحقق الامتثال الذي كان لتكليف كان فعليا في حقه. لم يكن فعل، لا يكون، وبعبارة أخرى لا يكون موته في الساعة الثانية رافعا للتكليف من الساعة الأولى. التكليف في الساعة الأولى كان قد اشتغلت الذمة به عينا، كالذي يعجز أثناء الوقت بعد أن دخل الوقت اشتغلت الذمة به ولكن لم يصلي للسعة مثلا في الوقت ثم حصل العجز. هذا العجز لا يكون رافعا للتكليف من الأول، وإنما يكون مسقطا للتكليف. ولهذا لو كان يحتمل ذلك فضلا عما إذا كان يعلم بذلك كان يجب عليه أن يبادر إلى الصلاة، ولو لم يصلي كان عاصيا. نعم، لو كان يقطع بأنه سوف يبقى، القدرة تبقى في حقه إلى آخر الوقت، فأجل لكونه واجبا موسعا يكون معذورا. التكليف كان فعليا في حقه، يسقط الآن بقاء لا أنه حدوثا يسقط، حدوثا كان فعليا. كذلك هنا، فهنا حينئذ يقال أن مثل هذا التكليف الذي يكون الاضطرار أو الرفع الموضوعي، الإذلاف، الموت ونحو ذلك، ارتفاع الموضوع، ليس رافعا له من أول الأمر، وإنما يكون مسقطا له من باب أنه لم يتحقق، فلا يمكن أن يتحقق بعد ذلك، لا يمكن تحقيقه. ويكون التكليف تكليفا واحدا كما في باب الوجوب مثل هذا المثال، تكليفا واحدا اشتغلت الذمة به يقينا، لابد من تحقيقه سابقا، بحيث لو كان يعلم أن هذا الطرف سوف ينتهي وقته أو سوف يضطر إلى عدم إمكان التصدق عليه كان يجب عليه أن يبادر إلى الصدقة في الساعة الأولى. في مثل هذه الحالة حينئذ انتفاء أحد الطرفين أو الاضطرار إلى ترك أحد الطرفين لا يكون موجبا لجواز ترك الآخر، بأن يقول المكلف الآن التكليف إذا كان في ذاك، إذا كان زيد فقيرا فالآن لا يمكن، لا تكليف بوجوب التصدق عليه، وإذا كان عمر فقيرا فيجب التصدق عليه الآن، وبما أن عمرو مشكوك أنه فقير أو لا إذن فلا يجب التصدق عليه، يعني يجري البراءة عن وجوب التصدق، لا تجري البراءة عن وجوب الصدقة على عمرو حينئذ هنا، لأن هنا يصدق أنه من موارد الشك في القدرة على الامتثال، أو بتعبير آخر يكون من موارد الشك في الفراغ اليقيني بعد العلم بالاشتغال اليقيني، فيجب الفراغ بالمقدار الممكن. طبعا هنا الفراغ اليقيني غير ممكن، لكن بمقدار أنه ما يحتمل أن يكون فراغا يمكن، إذ لو تصدق على عمرو الموجود على تقدير أن يكون عمرو هو الفقير الواقعي، إذن قد امتثل ذاك التكليف الذي اشتغلت الذمة به يقينا. هذا أيضا يحكم العقل بمنجزيته هنا، لأنه يرجع بحسب الحقيقة إلى باب المقدار الممكن من تفريغ الذمة عن تكليف اشتغلت الذمة به يقينا، لأن ذاك التكليف اشتغال الذمة به يقيني، وموت زيد أو منع المانع والظالم عن إكرام زيد لا يكون رافعا له، بل يكون مسقطا له على هذا التقدير من باب عدم الامتثال. هنا في مثل هذه الحالة هذا العلم الإجمالي يكون منجزا في الفرد الباقي، بملاك أنه الفرد الباقي تحقيقه يكون من الفراغ اليقيني الممكن، المقدار الممكن من الفراغ اليقيني لتكليف اشتغلت الذمة به يقينا. وهنا بعد لا يميز بين العلم الإجمالي الحاصل قبل الإتلاف وقبل الاضطرار أو الحاصل بعد الإتلاف ومقارنا مع الإتلاف أو الاضطرار. حتى لو حصل هذا العلم الإجمالي حين الموت زيد أو حصل بعد موت زيد بعد منع الظالم، يقال بمجرد أن يحصل يعلم سوف يعلم المكلف بأن ذمته كانت مشغولة يقينا بوجوب صدقة في البين، الآن لا يدري أن هذا وجوب الصدقة هل قادر على امتثاله أو غير قادر على امتثاله. لو كان في الفرد الذي مات غير قادر على امتثاله، أو الذي يمنعه الظالم غير قادر على امتثاله، ولو كان في الفرد الباقي فهو قادر على امتثاله، هنا هذا الكلام يكون صحيحا. ففي مثل هذه الحالة ما إذا كان الإتلاف أو الإضطرار أو أي عنوان من العناوين هذا ليس رافعا للتكليف وإنما مسقط للتكليف من باب أنه لا يمكن حينئذ امتثاله، بحيث لو كان يعلم به المكلف كان يجب عليه أن يبادر إلى العمل لأنه التكليف قد اشتغلت الذمة به. مثل هذه الحالة يكون فيه العلم الإجمالي منجزا بلحاظ الفرد الباقي سواء حصل قبل الإتلاف والإضطرار أو حصل مقارنا مع الإتلاف أو الإضطرار أو بعد الإتلاف والإضطرار. لعل ما ينظر إليه المحقق النائيني هناك حينما قال أنه الفرد الباقي يكون الشك فيه شكا في الامتثال فيجب فيه الاحتياط حتى إذا كان العلم الإجمالي متحققا مقارنا مع الإضطرار أو متحققا بعد الإضطرار، ينظر إلى مثل هذه الفرضية. وكذلك المحقق الخراساني حينما يقول العصيان والإتلاف لم يكن ليس قيدا من قيود الحكم، لا بد أن يقصد هذا المعنى، يعني الوجود البقائي له ليس قيدا، وهذا صحيح في التكاليف التي يكون التكليف متعلقا بعنوان يمكن تحقيقه كما في الصدقة على فقيرين في نحو صرف الوجود، هذا يمكن أن يحققه. ليست الصدقة في كل زمان زمان له تكليف خاص، صدقة في زمان واحد من الأزمنة. هنا حينئذ تلف الموضوع ليس قيدا من قيود تلف الموضوع بقاء ليس قيدا من عدمه قيد من قيود فعلية التكليف، التكليف فعلي لا يكون الإتلاف قيدا ولا العصيان يكون قيدا. حينئذ ذاك التكليف الذي اشتغلت الذمة به يقينا يحتاج إلى فراغ يقيني، والفراغ اليقيني بالمقدار الممكن يجب عقلا، وهذا نظير ما قد يأتي في بعض الأبحاث القادمة من أن المكلف إذا شك في آخر الوقت أنه الآن هل الوقت انتهى أو لا يزال الوقت باق ولم يكن قد صلى، هناك من يشك في أن الوقت هل انتهى أو الآن لا يزال الوقت باقي مع قطع النظر عن الاستصحاب. أفرض الاستصحاب لا يجري في الأمور الزمانية والزمان، حينئذ هناك يقال يجب عليه أن يصلي حتى لولا الاستصحاب، يجب على استصحاب بقاء النهار مثلا أو بقاء الوقت، حتى لولا استصحاب بقاء الوقت يحكم العقل بوجوب الاحتياط في حقه، لأن اشتغال ذمته بالتكليف يقيني بأن يصلي صلاة بين الحدين، يشك في أنه الآن لو قام وصلى هل هذا مصداق للصلاة بين الحدين فيكون امتثالا أو لا يكون، فلا يكون امتثالا لأن الوقت قد انتهى، فلا يكون امتثالا للأمر الأدائي. هناك يقال يجب الاحتياط، لماذا؟ لأن اشتغال الذمة بالتكليف يقيني فلا بد من الفراغ اليقيني، الفراغ اليقيني الكامل غير ممكن، لكن الفراغ اليقيني الناقص ممكن، وهو الفراغ اليقيني الاحتمالي، الفراغ أو الفراغ من هذه الناحية بحيث لو كان الوقت باقيا لم يكن الآن عاصيا، هذا المقدار من تفريغ الذمة أيضا واجب عقلا. أي مقدار من تفريغ الذمة يمكن في مقام امتثال التكليف الذي اشتغلت الذمة به يقينا يجب. إذا كان يمكن تفريغ الذمة من جميع الاحتمالات وهو المسمى بالفراغ اليقيني، هو يجب الفراغ اليقيني. إذا كان من ناحية بعض الاحتمالات يمكن ومن ناحية البعض لا يمكن، أيضا يجب ذاك البعض، لعدم تمكن من الكل لا يسقط وجوب البعض، أيضا يجب ذاك البعض من الاحتمال الامتثال الاحتمالي. ومن هنا يقال بأنه لولا استصحاب الوقت أيضا يحكم العقل، بالمنجزية، لأن الشك في احتمال أنه الآن الوقت يكون قد انتهى، هذا الاحتمال لا يكون معذرا، لأن اشتغال ذمته بأن يصلي هذا الاشتغال يقيني، فلا بد أن يؤدي ما يمكن أن يكون امتثالا له. إذا كان ما كل الأطراف الاحتمالات ممكنة بحيث يحصل فراغ اليقيني، لا بد من الفراغ اليقيني، لا يمكن بعضها ممكن أيضا يجب ذاك البعض بحكم العقل، هذا من هذا القبيل. إذن فلو كان الاضطرار أو الإتلاف في مرحلة البقاء للتكليف بحيث ليس رافعا للتكليف، التكليف كان فعليا، وهذا مثاله في مثال الواجبات يظهر الواجب نحو صرف الوجود هكذا دائما، إتلاف الموضوع بعد تحققه ليس رافعا للتكليف، لأن التكليف كان يمكن امتثاله، ولهذا لو كان يعلم بأن الموضوع سوف يرتفع بقاء كان ينبغي أن يبادر إلى الامتثال. في مثل هذه الموارد يكون العلم الإجمالي منجزا حتى لو حصل حين الاضطرار أو حين إتلاف وخروج أحد الطرفين عن الموضوعية، لأن هذا الاضطرار أو هذا الخروج عن الطرفية لا يكون رافعا للتكليف. إذن فحينما يحصل العلم يحصل باشتغال الذمة بتكليف، الآن يشك في أن هذا التكليف هل يتمكن من امتثاله أو لا يتمكن من امتثاله، لعل المحقق الخراساني وكذلك أو المحقق النائيني كان ينظر إلى مثل هذه الصورة حينما قال لا فرق بين العلم الإجمالي أن يحصل قبل الاضطرار أو يحصل بعد الاضطرار. وعلى كل حال لا بد من التمييز بين النحوين، سواء كان مقصودهما هذا أو مقصودهما شيء آخر، لا بد من التمييز بين الإتلاف أو الاضطرار الرافع للتكليف وبين الاضطرار أو الإتلاف غير الرافع للتكليف، المسقط للتكليف بقاء من دون رفع له من أول الأمر، المسقط للتكليف بقاء من باب عدم تحقق الامتثال إن كان تحقق الامتثال. فالنحو الثاني من الاضطرار أو الإتلاف لا يكون مانعا عن منجزية العلم الإجمالي حتى لو حصل العلم الإجمالي بعد هذا الإتلاف أو بعد مثل هذا الاضطرار، فيكون العلم الإجمالي منجزا في على كل تقدير. وإنما التفصيل بين العلم الإجمالي الحاصل قبل الاضطرار أو الإتلاف والعلم الإجمالي الحاصل مقارنا مع الاضطرار أو الإتلاف أو ما بعده، هذا التفصيل إنما يصح فيما إذا كان الاضطرار رافعا للتكليف، كما في التكاليف التحريمية، فإن التحريم يكون من هذا القبيل، حرمة كل إناء شرب كل شيء في كل آن غير حرمته في الآن الآخر، فالحرمة لشرب هذا الإناء في الآن الثاني هذه الحرمة حرمة يكون الاضطرار أو الإتلاف رافعا لها من باب ارتفاع موضوعها حقيقة. يعني التكاليف الانحلالية لا التكاليف البدلية التي يكون صرف وجود الفعل ولو في زمان واحد هو الامتثال للتكليف، التكاليف الانحلالية معناه يوجد تكاليف عديدة، فالتكليف في الآن الذي هو آن الاضطرار يكون الاضطرار أو الإتلاف رافعا له بحسب الحقيقة. هناك يصح ذاك الكلام، يقال لو حصل هذا العلم الإجمالي مقارنا مع الاضطرار أو الإتلاف أو بعد الاضطرار، بلحاظ التكاليف الانحلالية قبل زمان الاضطرار ليست منجزة قابلة للتنجيز تلك، بلحاظ التكليف التي يأتي بعد زمان الاضطرار الاضطرار أو الإتلاف رافع لموضوع هذا التكليف، فلا يتولد علم إجمالي بتكليف فعلي لكي يكون منجزا. هذه أيضا توضيح لا بد من إيضاحه.